بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. طهران تؤكد أن خطوات جيدة اتخذت في اجتماع فيينا وأن المفاوضات ما زالت معقدة. عبوة ناسفة تستهدف رتلا عسكريا تابعا للاحتلال الأمريكي على طريق الأنبار غرب العراق. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الصهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مكتب ديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود وعظي أن خطوات جيدة جدا اتخذت في اجتماع فيينا، واصفا المفاوضات بأنها ما زالت معقدة. وقال وعظي: نظرا للتعقيد الذي تتسم به هذه المباحثات، فإن ما تم إنجازه حتى الآن يبعث على الأمل، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية حتى الآن. وأشار وعظي إلى أن رفع الحظر في أسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الجميع، مؤكدا أن سياسة الحكومة الإيرانية في محادثات فيينا تتمثل في عدم التسرع وعدم تضييع الفرص في نفس الوقت، مشيرا إلى أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعون إلى إفشال هذه المباحثات. حول موقف إيران بشأن محادثات فيينا نستمع إلى التقرير التالي.
إيران تجدد التأكيد مرة أخرى أنها ستقبل بنتائج محادثات فيينا فقط بعد إلغاء إجراءات الحظر والتحقق منها، وأن على أمريكا القبول بتعويض إيران جراء الأضرار التي لحقت بها على خلفية انسحابها من الاتفاق النووي. مصدران مطلعان أكد لقناة بريس تي في الإيرانية على ضرورة أن تلغي الولايات المتحدة إجراءات الحظر التي تحول دون انتفاع إيران من الاتفاق النووي، ومنها قوانين كاتسا وإيسا وويزا ويوتورن وما يسمى بقانون باتريوت الوطني، إلى جانب المراسيم التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأمريكي. المصدران أكد أن على واشنطن أن تقبل باستمرار نشاط الشركات الأجنبية والتعاون مع إيران لمدة 4 أعوام إن عادت إجراءات الحظر من جديد. كما شدد المصدران على ضرورة عدم إلغاء الحظر أو تعليقه بشكل مؤقت لمدة 120 و180 يوما، وهي إجراءات تمنع انتفاع إيران من الاتفاق النووي. وبشأن محادثات فيينا النووية، اعتبر رئيس مكتب الديوان رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود وعظي أن المحادثات معقدة، لكن إن ما تم إنجازه حتى الآن يبعث عن الأمل، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية حتى الآن. وعظي شدد في تصريح على أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة وكذلك الكيان الصهيوني يسعون إلى إفشال هذه المباحثات، كما أن بعض دول المنطقة تسعى وراء ذلك أيضا، معتبرا أن إلغاء الحظر في أسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الجميع. مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوريانوف أشاد بدوره بنتائج الاجتماع الجديد الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا بين مسؤولين روس وأمريكيين بشأن جهود إحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن هناك كل الدواعي للتفاؤل الحذر إذا المفاوضات الجارية، لكن الأمور تتطور بطريقة قد تتيح قريبا حذف كلمة الحذر من هذه العبارة. المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي بيتر إستانو شدد على أن الجهود الدبلوماسية جارية على قدم وساق وعلى أعلى المستويات لإحياء الاتفاق النووي، لكن بما أننا في منتصف هذه العملية الدبلوماسية الحساسة للغاية فلا يمكن التحدث عن التفاصيل. التفاؤل الذي يحيط بمحادثة فيينا انعكس تشاؤما لدى الكيان الإسرائيلي الذي أعلن على لسان سفيره لدى واشنطن جيلعاد أردانا أن واشنطن وطهران تتجهان إلى إبرام صفقة جديدة بشأن برنامج إيران النووي.
التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي بدأ زيارة للكويت اليوم الخميس برئيس الوزراء الكويتي. والتقى ظريف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح خلال زيارته اليوم الكويت المحطة الرابعة في جولته بالمنطقة التي قادته إلى العراق وقطر وعمان. وحسب مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير ظريف سيلتقي خلال هذه الزيارة مسؤولين كويتيين وسيبحث معهم القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك. أفادت مصادر إعلامية عراقية بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي تابعاً للاحتلال الأمريكي على طريق الأنبار السريع. وذكرت المصادر أن هذا الاستهداف هو الثاني خلال ساعات بعد استهداف رتل أمريكي آخر في منطقة اليوسفية ببغداد صباح اليوم. من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه بمديرية الأمن الوطني وسط كركوك شمال العراق. وفي سياق آخر أطلقت قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي عملية ثأر الشهداء لملاحقة فلول داعش غرب الموصل. حول آخر التطورات الميدانية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
نجحت قوات الأمن العراقية اليوم الخميس بإحباط هجوم إرهابي على مقر مديرية الأمن الوطني بمدينة كركوك شمالية البلاد. وقال مصدر أمني أن قوة من الأمن الوطني رصدت إرهابيا حاول اقتحام مبنى مديرية الأمن وسط كركوك وأطلقت النار عليه ما أدى إلى انفجاره خارج سياج المبنى وإصابة عنصرين من حرس المديرية. وكانت قيادة الشرطة الاتحادية أعلنت ضبط عبوات ومساطر تفجير وقنابر هاون خلال عملية تفتيش في محافظة كركوك. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات كربلاء المقدسة استقرار أمن منطقة منفذ عرعر الحدودي وسيطرة الحشد الشعبي على الحدود الغربية وصولا إلى كربلاء المقدسة. وكانت أخبارا مزيفة عن سيطرة جماعات داعش الوهابية على منفذ عرعر الحدودي نشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت قيادة عمليات كربلاء المقدسة أن القوات الأمنية متواجدة لحماية الحدود الغربية لمحافظة كربلاء والأمور طبيعية للغاية والمنفذ الحدودي يعمل بشكل مستمر ومؤمن بالكامل. وفي شرق محافظة يالا هاجمت عصابات داعش نقاطا للجيش في قرية مردانة شمال غرب خانقين. وبعد خروج دورية للجيش للتصدي للإرهابيين انفجرت عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة جنديين أحدهما بحالة خطرة. إلى ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن حفرها خندقا جديدا على الحدود المشتركة مع سوريا أملا في إغلاق جميع الثغرات الأمنية التي تسمح بدخول الإرهابيين من سوريا إلى العراق. وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي أن هنالك جهدا كبيرا من قبل قوات الحشد الشعبي ووزارة الدفاع ووزارة الموارد المائية والعمل مستمر بحفر خندق عرضه 3 أمتار وعمقه 3 أمتار وسيتم خلال الشهرين القادمين إنهاء هذا الملف وإغلاق كافة الثغرات الأمنية الموجودة بين الجانب العراقي والسوري. وأكد الخفاجي أهمية التعاون بين العراق وسوريا عن طريق المركز الأمني المشترك الذي تشترك فيه روسيا وإيران مع سوريا والعراق، وهذا المركز له دور مهم في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات ومتابعة تحركات عصابات داعش الإرهابية. بتعاون دول المنطقة والاستفادة من تناقل المعلومات ومتابعة الأهداف يمكن إبطال الخطط الأمريكية التي تريد تحويل منطقة الحدود السورية العراقية لمعقل لداعش تستخدمه حيث تريد. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بقيادة المتطرف هدى إغليك تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشبان فور خروجه من الأقصى دون أن يتسنى معرفة هويته. وتتواصل دعوات المستوطنين باقتحام كبير للمسجد الأقصى يوم 28 من شهر رمضان المبارك بذكرى ما يسمى يوم توحيد القدس وانتقاما مما حدث في محيط باب العمود. من جانبها دعت الهيئات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه من أجل التصدي لاقتحامات المحتلين. كشف الناطق باسم قائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس علاء حميدان أن الحركة وقائمتها الانتخابية لن تشارك في الاجتماع القيادي الذي دعت له الرئاسة الفلسطينية لبحث ملف تأجيل الانتخابات. وقال حميدان إن القرار يأتي في ضوء عدم توجيه دعوات رسمية لعناوين الحركة والقائمة مشددا على رفض تأجيل الانتخابات. كما أجمع ممثلو قوائم مستقلة مرشحة للانتخابات التشريعية في قطاع غزة على رفض أي قرار لإلغاء العملية الانتخابية أو تأجيلها. حول الانتخابات التشريعية في فلسطين والتحذيرات من تداعيات تأجيلها نستمع إلى تقرير الزميل حمد البرش من غزة.
يتعاظم يوما بعد يوم منذ أعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إجراء الانتخابات التشريعية في 22 من مايو أيار المقبل إمكان تأجيلها الأسباب متعددة، لعل أبرزها مماطلة الاحتلال على إجرائها في القدس، ما تداعى القوائم المستقلة والفصائلية في وقفة احتجاجية. قرار غير مبرر ترى فيه القوائم الانتخابية، أبدت استنكارها لمحاولات الالتفاف على خيار الشعب الفلسطيني.
حقيقة زج القدس في جدل الانتخابات هي كلمة حق يرد بها باطل. القدس التي انتزعت حقها بالصمود، وأبناء القدس الثائرون الذين صمدوا وغيروا الوضع داخل شوارع القدس قادرون على أن ينتزعوا حقهم بالاقتراع والذهاب لصناديق الاقتراع.
وتنظر حركة فتح إلى إجراء الانتخابات في القدس باعتبارها ملفا سياسيا يؤكد حق الفلسطينيون فيها.
نؤكد على إجراء الانتخابات في موادها المقرر، لكن شرط أن تجرى الانتخابات في المدينة المقدسة وأن يقترع المقدسيين في مدينتهم. وهنا مطلوب من الفصائل الفلسطينية التوحد من أجل أن نرغم إسرائيل على إجراء الانتخابات حسب المرسوم الرئاسي المتفق عليه بالقاهرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وكذلك مطلوب من المجتمع الدولي التدخل من أجل إنجاح المسار الديمقراطي الذي ينتظره الشعب الفلسطيني منذ 15 عام.
أما فصائل فلسطينية عدة ترى بأن توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات بات مسألة مرفوضة، لا سيما في ظل حالة الاشتباك بين المقدسيين والاحتلال في مدينة القدس.
نقول بأن الانتخابات هي حق سياسي وديمقراطي لشعبنا الفلسطيني، لا لتأجيل الانتخابات ولا لتكون القدس ذريعة لتأجيل الانتخابات. يجب أن تجرى الانتخابات لأن هذا هو نتاج لحوار الفلسطيني في القاهرة.
وثمة تقديرات على الطاولة بأن تقرر القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل بسبب عدم رد الاحتلال على طلب إجرائها في مدينة القدس.
قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة جديدة تحمل أكثر من 20,000 طن من مادة المازوت. وأوضحت الشركة أن السفينة تانغو التي منعت من الوصول إلى ميناء الحديدة على الرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة تحمل مازوتا لقطاع الكهرباء. وحمل التحالف العدوان بقيادة أمريكا وكذلك الأمم المتحدة التي توفر له الغطاء المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الممارسات التعسفية التي ضاعفت من معاناة الشعب اليمني. يمثل شهر رمضان لليمنيين مناسبة لمضاعفة الأنشطة والمبادرات الخيرية وعمليات الإغاثة بهدف تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين، إذ تبرز في هذا الشهر عملية التكافل الاجتماعي والمشاريع الخيرية في مقدمة المظاهر الرمضانية عبر جهات رسمية وأخرى مجتمعية وشعبية. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذا التقرير.
يمثل شهر رمضان بالنسبة لليمنيين مناسبة لمضاعفة الأنشطة والمبادرات الخيرية وعمليات الإغاثة بهدف تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين، إذ تبرز في هذا الشهر عملية التكافل الاجتماعي والمشاريع الخيرية في مقدمة المظاهر الرمضانية عبر جهات رسمية وأخرى مجتمعية وشعبية.
الشعب اليمني أدرك أنه لا من جاء له من الحصار إلا بالتكافل الاجتماعي، وهذا ما يقوم به ولا سيما في شهر رمضان، حيث تظهر مظاهر الرحمة والتعاون والتكافل بين أبناء الشعب اليمني.
تبدو المطابخ الرمضانية في صدارة قائمة الأعمال الخيرية مع انتشارها في أكثر من حي لتقديم وجبات الإفطار والسحور بشكل يومي للأسر الفقيرة. وتعد هذه المظاهر الخيرية ملاذا للفقراء والمحتاجين في ظل سوء الوضع الاقتصادي والإنساني بسبب حرب التحالف السعودي وحصاره، فإلى هذا المعرض يتهافت كثيرون للاستفادة مما يقدم من إعانات. نحو 1200 أسرة منتجة تشارك في هذا المعرض هنا المخصص لتوزيع الملابس وكسوة العيد مجانا لآلاف الأسر، وهو واحد من مشاريع رمضانية كثيرة تنظمها هيئة الزكاة لتقديم المساعدات للمحتاجين.
نحن من خلال هذا المشروع نستهدف الفقراء والمساكين، سواء كانت أسر فقيرة منتجة من خلال شراء منتجاتها أو أسر فقيرة مستهلكة من خلال تقديم هذه الكسوة العيدية مجانية لهم.
وتتعدد مظاهر التراحم والتكافل الاجتماعي في اليمن خلال رمضان، ومن ذلك توزيع الصدقات على المعوزين وتخصيص عدد من الجمعيات والجهات أكبر مشاريعها في هذا الشهر من أجل إطعام المحتاجين، إلى جانب إقامة موائد الإفطار الجماعية، فضلا عن توزيع المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية على الأسر الفقيرة.
بدأ حلف الشمال الأطلسي سحب قواته من أفغانستان بشكل منسق بعد اتخاذ كل التدابير لتأمينها. وقال مسؤول بالناتو إن عملية الانسحاب من أفغانستان ستجري بشكل منظم ومنسق ومدروس، وستكون سلامة جنودنا أولوية قصوى في كل خطوة، ونتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة طاقمنا. وكان قائد القوات الأمريكية وحلف الناتو في أفغانستان الجنرال أوستن سكوت ميلر أعلن أنه رغم أن موعد الانسحاب الرسمي سيكون مطلع أيار المقبل، فإن عملية الانسحاب بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات محلية. أعلن الجيش في ميانمار سقوط صواريخ على قاعدتي ماجواي وميكتيلا الجويتين التابعتين للحكومة في وسط ميانمار، مما أحدث خسائر طفيفة دون ورود إصابات بشرية. وذكرت مصادر إعلامية اليوم الخميس أن الهجوم الصاروخي هو الأحدث في ظل محاولات الجيش للسيطرة على التظاهرات الكبيرة التي انطلقت في عدد من المدن في ميانمار، حيث تندد بالانقلاب العسكري الذي استحوذ على السلطة منذ مطلع فبراير الماضي، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الحكومة أعلنت أنها ما تزال تبحث عن المتورطين. قتلت الشرطة الأمريكية شابا ذا بشرة سمراء في مدينة ألاميدا بولاية كاليفورنيا في جريمة مماثلة لقتل جورج فلويد العام الماضي في مينابوليس. وأظهر مقطع مصور ضابطا أمريكيا وهو يضع ركبته على ظهر غونزاليس الذي كان يلهث في الهواء قائلا: لم أفعل شيئا، لكن نفسه بدأ بالانقطاع تدريجيا وغاب عن الوعي تماما قبل نقله للمستشفى حيث توفي هناك. وقالت الشرطة إن غونزاليس توفي بسبب حالة صحية طارئة، ووعدت بإجراء تحقيق في ملابسات الجريمة. في الختام نذكركم بالعناوين: طهران تؤكد أن خطوات جيدة اتخذت في اجتماع فيينا وأن المفاوضات ما زالت معقدة. عبة ناسفة تستهدف رتلاً عسكرياً تابعاً للاحتلال الأمريكي على طريق الأنبار غرب العراق. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الصهيوني. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 1:23، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:15. قبل طلوع الفجر تسمعون إليها عند 3:41، ومن ثم يرفع على مسامعكم أذان الصبح عند 4:41. من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق فقط لسلامتك عند 4:52، وبعد ذلك تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم عند 5 تماما. أسلمت لله يقدم إليكم عند 6 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي آل البيت عليهم السلام عند 6:10. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 6:16 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الندبة عند 7:10. شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أيها الأخوة والأخوات، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة في ذكرى معركة بدر الكبرى، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. في 17 من شهر رمضان المبارك، ذكرى واقعة بدر الكبرى التي هي أول حرب مصيرية بين المسلمين وبين المشركين، وقد قررت مصير المسلمين ومصير المشركين، فكتب الله سبحانه وتعالى النصر للمسلمين وكتب الخذلان والهزيمة للمشركين. فقد قتل من قريش ذاك اليوم 70 وأسر منهم 70، مع عدم توازن بين جماعة قريش وجماعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عدد قريش حدود 1000 نفر، بينما عدد جماعة النبي صلى الله عليه وآله 313 واحد. ثم من حيث العدة، قرشيون عندهم 700 بعير، بينما جماعة المسلمين عندهم 70 بعير كانوا يتعاقبون عليها. يعني يركبون اثنين واحد يمشي ثم يداورون مثل ما يقولون. زين قريش عندها من الخيل 400 حصان 400 جواد، بينما المسلمون عندهم فرسان فقط. بس بالنسبة للأسلحة سيوف ودروع ورماح ونبال وغير ذلك مما هو يستخدم في الحرب كان عند قريش الشيء الكثير، ولكن المسلمين كان أكثر سلاحهم جريد النخل. كم نفر من عندهم اللي عندهم سيوف، الباقي ما عندهم سيوف، فماكو توازن لا من حيث العدد لا من حيث العدة. لكن الإيمان الذي كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، الاستماتة في سبيل الحق، الدفاع عن دين الله تعالى وإعلاء كلمة الله، ثم النصر الإلهي الذي كتبه الله تعالى للمسلمين، ذني أسباب وعوامل متعددة لانتصار المسلمين على المشركين مع قلة عددهم وقلة عدتهم. ليش يسموها واقعة بدر؟ لأنه المنطقة التي حصلت فيها المعركة، طبعا أنا ما أحب أن أستعمل الكلمة التي يستعملها المؤرخون، لأن المؤرخون يستعملون كلمة غزوة، يقولون غزوات النبي. زين، والغزوة إذا كان النبي في جيش هذا يسموه غزوة، إذا كان النبي ما موجود ويدزهم، يدز جماعة وعادة يدز لهم أمير أيضا يعين واحد أو أكثر، سموها سرية. لكن كلمة الغزو هالأيام كلمة ما محببة للنفس، ولذلك احنا نتمشى مع العصر ومع الزمن فنقول واقعة بدر الكبرى، معركة بدر إلى آخره. المهم أن معركة بدر وقعت بالقرب من منطقة يقال لها بدر. هسا ليش يقال لها بدر؟ لأنه أكو واحد اسمه بدر حفر بئرا هناك، والبئر طلع مائها عذب ومائها كثير، قامت الناس تستفيد. تعرف في شبه جزيرة العرب يعني الماء مهم جدا، فسميت البئر ببئر بدر. بعدين المنطقة سميت بمنطقة بدر، حتى مدينة صارت سميت بمدينة بدر. وكان في هالمنطقة هذه يقام سوق تجاري، سوق أدبي، فكل سنة يقام في هذا المكان. ولذا أكو فد آثار للشعراء للأدباء للخطباء في بدر. في هالمنطقة هذه بالذات صارت واقعة بدر الكبرى، لأن واقعة بدر الصغرى أكو قبلها ما إلها شأنها قد في تاريخ المسلمين، لكن هاي بدر الكبرى قضية مصيرية جدا، ولهذا سميت المعركة بمعركة بدر. زين، أصل القضية شنو؟ شنو اللي حرك الموقف سبب معركة بدر؟ اللي سبب معركة بدر مكة المكرمة قبلة المسلمين، والناس تتجه إلى هذه القبلة. وين ما يكون في العالم كله لازم الناس تعرف القبلة، لازم الناس تعرف القبلة، لأنه معرفة القبلة ترى مو بس للصلاة، معرفة القبلة مستحب للدعاء أيضا، واجب للصلاة، لكن واجب آخر ما أكون واجب آخر شنو؟ إحنا عدنا في فقهنا، فقه الإمامية، أن الإنسان لما يريد يتخلى فلازم يلتفت أن الكعبة مين، القبلة مين، فلا يجوز له استقبال القبلة ولا استدبارها. شوف أهمية القبلة عندنا وأهمية مكة عندنا. في آخر الدنيا أنت في أمريكا في أستراليا وين تكون؟ إذا يريد واحد يقضي حاجته لازم يلتفت القبلة مين، هو ينحرف عن القبلة، لا يجوز للاستقبال ولا يجوز للاستدبار. لكن مع الأسف أن بعض أعداء الإنسانية يتهمون الشيعة باتهامات باطلة. مثلا قبل مدة يذكرون البعض في كتبهم أنه إجوا بعض من أعداء الإنسانية والمسلمين سووا فد فتنة، إجوا إلى مكة جابوا سبزي وضرد كذا ممرود وخلوه مدة تعرف يتعفن شوية كذا يصير شكله شكل كذا. على كل حال لطخوا شوية جدران المسجد مسجد الحرام، ثم ادعوا على أن هذه قذارة نجسة والشيعة سووها. ويا أخي صارت مذبحة وأذية وفتنة، مع العلم أن الشيعي يحترم المسجد الحرام مو بس لصلاته، يحترم الكعبة مو بس لصلاته، حتى لما يريد أن يقضي حاجته يكون يلتفت أن لا يكون مستقبلا ولا مستدبرا للقبلة للكعبة المشرفة. على كل حال فقبلة المسلمين كعبة، يحتاجون الكعبة في الحج، يحتاجون الكعبة في الصلاة، يحتاجون الكعبة في العمرة، بالإضافة إلى أنه الكعبة والمسجد الحرام مسجد من مساجد الله، أكبر مسجد لله تعالى وأعظم مسجد، وأن المساجد لله. ثم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لأن المشرك نجس، نجس في روحه في فكره في عقيدته في قلبه، كما أنه نجس في الخارج، لأنه هذا ما عنده الدم نجس والبول نجس ومني نجس، ما عنده السوالف هذه، ثم هو ما عنده غسل الجنابة إلى آخره، فهذا نجس في نجس. فهذا يجي إلى المسجد الحرام المسجد الطاهر، هذا لازم يطهر هذا المسجد وينظف من أنجاس الكفر وأنجاس الشرك والمشركين. زين، السبب الآخر أيضا أن المسلمين تركوا ديارهم وطنهم أموالهم بيوتهم، بعض تركوا عوائلهم في مكة المكرمة، وذولا إجوا البعض من المشركين استولوا على أموال هؤلاء، فمن حق كل إنسان أن يسترجع حقه، هذا شيء طبيعي، كل القوانين الدولية والشرعية تقول بهذا، أن واحد يسترجع حقه من الظالم. زين، ثم بالإضافة إلى هذا آذوهم ضيقوا عليهم في بلدهم فخرجوا، ما من حقهم يفعلوا هذا الشيء. زين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذا إلهم، إلا أن يقولوا ربنا الله، اللي يقول ربنا الله يعني لازم يخرج من دياره. فالله تعالى أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحرش بقريش، قريش مدللين، قريش رؤساء العرب، قريش رجال الكهنوت رجال الدين، لأنه قضية مكة مو خاصة بالمسلمين، شوفوا أنتم ولله على الناس، ما قال على المؤمنين، ولله على الناس حج البيت، وأذن في الناس بالحج في الناس يأتوك رجالا، فالله خلى محبة مكة والحج في قلوب الناس بسرعة، حتى المشركين كانوا يحجون قبل الإسلام من أيام إبراهيم الخليل عليه السلام، من بنى البيت بعد شوي شوي الناس قامت تحج، فالجماعة كانوا هم سدنة البيت هم حجاب البيت. ثم تعرف غذاء وماء قليل في مكة المكرمة، يعني مو منطقة اللي بيها الجهات هذه كثيرة، فكانوا ذول اللي يجون آلاف مؤلفة من أطراف العالم العربي كانوا يأتون إلى مكة المكرمة للحج، فكانوا قريش يوفروا لهم الطعام يوفروا لهم الماي، زين يوفروا لهم الراحة لأن وين يرحون وين ينامون وين يقعدون، فهذه سببت احترام لقريش عند العرب بصورة عامة. ثم ما صارت عبادة الأصنام بعد هذا المقر العام للجميع، كل من يجيب له صنم يخليه هنا على أساس هذا صنم العشيرة الفلانية وهذا صنم فلان هذا صنم فلان، ب360 صنم اجتمعت هنا، معناه آلهتهم تحت رحمة قريش. فالقرشيون هم رجال دين هم رجال تجارة كانوا، لأن يعني تجارتهم قوية كانت جدا، رحلة الشتاء والصيف، في الشتاء يرحون إلى اليمن، في الصيف يرحون إلى الشام، يأخذون يجيبون تجارة يودون ويجيبون. على كل حال أسواق كانت أكو في جزيرة العرب، أسواق أسواق تجارية كانوا يروحون يعرضون البضائع اللي عندهم، فكانوا يعيشون على هذا. فشوف ذاك الوقت الذي كانت الناس خايفة على نفسها، الأفراد والقبائل والقوافل، باعتبار أنه يتعرضوا لهم السلابة، يتعرضوا لهم السراق، القتلة إلى آخره. لكن إذا سمعوا أن هذه القافلة لقريش كلهم كفون الإذن، قريش آمنة مطمئنة تسرح وتمرح في شبه جزيرة العرب. زين هذول اللي آمنين مطمئنين الله منطيهم هالنعمة، ليش هم سبب إيذاء الآخرين يصيرون؟ ليش هم سبب يصيرون حتى الغير لا يكون آمن؟ ليش المسلمين مو آمنين لا على أنفسهم لا على أموالهم، وقريش مثلا مرتاحة آمنة؟ ولذلك صار بناهم المسلمين يتعرضون لقريش. وين يتعرضون؟ لقوافل قريش، باعتبار قوافل قريش تجي تمر من يم المدينة أو فوق من المدينة شوية وتروح إلى الشام، فقرروا التعرض إلى قوافل قريش. طبعا واحدة بواحدة والبادي أظلم، إذا أكو هناك أمان فليكن الأمان للجميع، للمسلمين ولقريش، إذا ماكو أمان خلي يكون للمسلمين ولقريش، إيش معنى قسم وقسم؟ فهذا سبب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحين والآخر كان يدز بعض أصحابه على رأس 100 نفر 200 نفر، يعني مثلا بعث فد مرة عمه حمزة، ومرة بعث سعد بن أبي وقاص، وتعرضوا إلى بعض قوافل قريش. هو النبي هم بنفسه كم مرة طلع من كان يريد يرجع، لأنه راح يمر على بعض القبائل، فكان يبرم مع القبائل المحيطة بالمدينة مثل قبيلة جهينة مثلا، كان يبرم اتفاقات ومعاهدات تعايش سلمي وعدم التعرض، لأنه هذا هم تكتيك عسكري هذا. ليش؟ لأنه يخاف أنه ذول الجماعة يجون وذول يطوهم مكان ويطوهم أمان، ثم من بعد ذلك يهجمون على المسلمين في المدينة المنورة. لكن إذا تعاهد معاهدة صارت فيما بينهم فما ينطون مجال للأعداء، ويكونون ذول آمنين منهم، يتعايشون وياهم تعايش سلمي ولو مشركين، لكن على كل حال تعايش سلمي يتعايشون وياهم. وبني جهينة وبني ضمرة وبني مدلج وإلى آخره، النبي أبرم معهم اتفاقات متعددة، إلى أن بلغوا أن قافلة لقريش بقيادة أبي سفيان، يعني قضية مهمة جدا، بقيادة أبي سفيان ويا 40 رجل ومئات من الإبل، هذه قافلة تجارية مثل شركة مساهمة، لأنه أهل مكة شوش عدهم شغل، لأن كثيرا ما عدهم كان الجلود باعتبار ذبائح اللي عدهم شيء، فكانوا الجلود يدبغوها وكانوا يدزوها إلى أماكن أخرى يروحون يجيبون من هناك شيء آخر. المهم أن الأشياء اللي عندهم، بعض عندهم أموال بعض عندهم شيء، فكشركة مساهمة أكثر أهل مكة كانوا مشاركين فيها. فبلغ النبي ذلك، فخرج النبي مع جماعة من أصحابه ليستعرض أو ليتعرض العفو لقافلة أبي سفيان، قافلة قريش. القافلة عادة يسموها عير. زين فاتتهم القافلة، لكن أبو سفيان سمع بعد ذلك على أنه ترى في طريق خطر، ولذلك لما رجع تحفظ وخلى جواسيس حتى يتعرف على الحركات المناوئة للنبي والمسلمين ضده. النبي هم بدوره خلى جواسيس وقام يراقب حركات القافلة. طبعا هذه حركات تكتيكية عسكرية لا بد منها، ليريد يشوف هذا الموضوع. طبعا أخبار معركة بدر مقدماتها طويلة، قصدي أنه خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس هو في منطقة بدر أخبر أبو سفيان على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يتعرض للقافلة، فهو سحب القافلة من طريق بدر إلى مكة المكرمة وساحل بها. ساحل بها يعني راح على ساحل البحر الأحمر، رأسا كسر راح على ساحل البحر الأحمر. أول عملية اللي سواها هذه. ثاني عملية اللي سواها شنو؟ أن بعث رجلا اسمه ضمضم ابن عمر، انطاه فلوس زينة، قال له روح توصل إلى مكة، قم بفعاليات حتى تهيج أهل مكة ضد الإسلام والمسلمين. وبالفعل هو هم إجا، وصل بالقرب من مكة، قطع أذني البعير، هذا أني الدمايات تشخب من جن، هو شق الثوبة وسوى في الديكور خاص إلى زين مهيج، وإجا يلطم ويصيح يا آل غالب اللطيمة اللطيمة. شنو اللطيمة؟ اللطيمة القافلة اللي بيها عطر كثير يسموها لطيمة باللغة العربية يعني. زين، إن قافلتكم التجارية قد تعرض لها الصبات. صبات يعني صبوا، يعني قلبوا يعني من الشرك مثلا إلى دين آخر في المدينة المنورة، لحقوا على التجارة مالتكم وعلى القافلة مالتكم. يا أخي سوالك فدهوسة في مكة المكرمة، فتهيج الناس وخطبوا الخطباء وحرضوا الناس، فكونوا منهم جيش وإجوا إلى الزعماء والكبار، كل الذي قالوا له ما تطلع يودز واحد من قبلك، لأن أكو ناس ضعفاء فما عنده يمون نفسه للحرب، قالوا له تنطي مونة للحرب إليه والعائلته وخلي يطلع بمكانك وإلا تهدم عليك داره. حتى البعض اللي كانوا مسلمين لكن يتقون يخافون، مثل العباس، مثل عقيل، مثل نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، ذولهم أجبروهم على أن يخرجوا معهم لأنه ظاهرا منهم، باطنا مسلمين لكن ظاهرا منهم. المهم أنه تكون منهم جيش وأقبل مسرعا، وأبو جهل وأمثال ذلك ذول يشجعوه. عتبة ابن ربيعة أبو هند جد معاوية، وشيبة ابن ربيعة أخو عتبة، والوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وجماعة من بني أمية هم معهم. فأقبلوا إلى أن وصلوا بالقرب من بدر. زين، وصلوا بالقرب من بدر، سمع النبي على أن القافلة فاتتهم، انتهت القضية. فمن جهة ثانية سمع النبي بأن الجماعة قد أجمعوا على حرب الرسول، لأنه أبو سفيان لما وصل إلى مكة بعث رسولا من قبله إلى الجماعة قال لهم قافلتكم نجت وكل شيء ما عليها، أموالكم هم آمنة، فرجعوا لا تسوي لكم معركة وحرب وشيء، واتركوا محمدا مع العرب، يعرفون تكليفهم وياه. الجماعة قبلوا، عتبة بن ربيعة جماعة من الشخصيات قبلوا، لكن اللي عاند منه أبو جهل، جهل وأبو جهل، هم جاهل هم أبو جهل عاند، قال لا أبدا، احنا لازم ندخل إلى بدر وثلاثة أيام نحتفل، نشرب الخمرة ونغني وتضرب القيان لنا وننحر ونطعم الناس حتى العرب يعزونا أكثر ويعرفون فضلنا أكثر. كل ما أرادوا من عنده يرجع أبدا ما رجع. ولذلك أكو بعض الشخصيات يعني حست بالخطر، لأن الحرب على كل حال من الصير، واحد مقتول واحد مجروح، لابد جماعة مجروحين جماعة مقتولين يصيرون منهم. فمثلا بنو عدي من شافوا هذه القضية خلوا رجعوا انسحبوا. بنو زهرة اللي خوال النبي صلى الله عليه وآله، لأن آمنة بنت وهب من بني زهرة، زين، رئيسهم أخنس بن شريق أقبل إلى أبي جهل على كتر أخذه، قال له أسألك سؤال بيني وبينك، هل أن محمدا كاذب أم صادق؟ بس قل لي. قال محمد صادق ولا يكذب على ربه، وكنا نعرفه بأنه الصادق الأمين. قال له شنو شا قضيتك وياك؟ أنت هكذا معاند ايش عندك؟ قال له يا أخي شوف الحسد والحقد. قال له يا أخي إذا كانت الرفادة في بني عبد مناف، ذولا جدهم عبد مناف جد الكبير، الرفادة يعني إطعام الطعام للحجاج، رفادة يسمون، والسقاية بيدهم، بيد العباس كانت من بعد عبد المطلب، والمشورة بيدهم لأنه دار الندوة رأستها بني هاشم كانت، وسناد دانة البيت بيدهم بني عبد الدار هم بن بني عبد مناه، وصارت النبوة لهما، ما له بعد نبوة اجت، فماذا بقي لنا؟ ما عندنا شيء بعد، فاحنا نعاند وياه على هالأساس. شاف القضية قضية حسد، فالتفت إلى جماعة خطب فيهم خطبة، قال لهم يا جماعة هم أموالكم سالمة، هم رجالكم اللي راحوا مع القافلة رجعوا سالمين، ايش عندكم بعد التوت؟ ثم محمد ابن أختكم اتركوه مع الناس، إذا نجح وانتصر على الناس فخيره لكم، إذا قتلوه فبت خلصانين من عنده، فانسحبوا ذولا أيضا. زين، عتبة ابن ربيعة خطب بالناس وقال لهم يا جماعة ماكو موجب للقتال، لأن النبي أخبرهم دزلهم على أنه لا حاجة لي بقتالكم، اتركوني، لأن أنتم على كل حال من عشيرتي، أنا من قريش وهالوطني، عوفوني. فعتبة رضي بهذا، لكن أبو جهل خالف، قال له أنت ليش؟ لأن أول أنت من عبد مناف، ومحمد من عبد مناف، من آل عبد مناف، ثانيا ابنك أبو حذيفة، كان عنده ابن أبو حذيفة رضوان الله عليه، من أصحاب الرسول، كان من أتباع النبي، وكان مع رسول الله حتى يوم بعد. قال أنت ذني الأمرين ما يخلنك تحارب النبي. على كل حال صار بيناتهم كلام. هذه لقطة من لقطات بدر. لقطة الثانية نجي بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا فعل مع المسلمين وكيف دبر أمره قبل ما تقع الواقعة بيوم يومين. هم إجوا الجماعة وين؟ وصلوا بالقرب من بدر. بدر أكو قد شبه جبل من تراب يسموه قوز أو قوز، ذولاك صاروا ذاك الصوب، ذولا هالصوب، قريبين من ماء بدر. فالنبي خطب في المسلمين وأخبرهم بالأمر، قال القافلة نجت تجاري والجماعة يطلبون الحرب، واللي يظهر من بعض الروايات أنه أخبرهم أن الله أمرني بقتال هؤلاء، شنو نظركم أنتم؟ أشيروا علي. بعض المؤرخين يقولون قام أبو بكر وقال وأحسن، أما شنو قال ما يقولون. ثم قام من بعده عمر وقال وأحسن. خب هذا قال، شنو هذا القال وأحسن؟ خب زين، إذا قال وأحسن فنستفيد من هالكلمة الغراء اللي قالها، شنو زين؟ فشفت أنا بعضهم مثل المقريزي والواقدي يذكر كلمة عمر، يقول قام عمر فقال يا رسول الله هذه قريش وعزها ما ذلت منذ عزت، ولا آمنت منذ كفرت، ولا تسلم عزها، فاتهب للحرب أهبته وعد له أعد له عدته. فقال له اجلس. بعض المؤرخين من عندنا يذكرون كلمة الأول أيضا، مثل المجلسي، مثل تفسير القمي، يذكرون الأول هم هيك كلامه كان، يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت وما ذلت منذ عزت، ولم نخرج على أهبة الحرب، إحنا ما طلعنا للحرب، طلعنا حتى نلزم القافلة نأخذها، أما على أهبة الحرب ما طلعنا. يقول بعض المؤرخين من إخواننا السنة يقول فأعرض النبي عنهما. أما رواية أكو هنا أرجو توجه إلها، رواية يذكرها الطبري عن عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف، عبد الله بن مسعود يقول أول يقدم مقدمتين، مقدمة الأولى يقول كان رسول الله إذا غضب احمرت وجنتاه، يعني شنو؟ يعني من قول الشيخين احمرت وجنتاه غضب تألم، هذا واحد. ثانيا يقول للمقداد موقف، لئن كان لي هذا الموقف كان خيرا لي وأحب إلي مما في الأرض. قالوا له شنو هذا الموقف؟ قال لما الجماعة قالوا كلمتهم، تعرف هذا به تثبيط لعزم المسلمين، تثبيط لعزم المسلمين. يقول قام مقداد رضوان الله عليه قال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك، ابشر وسر على بركة الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لنكونن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى يفتح الله عليك. يقول ففرح النبي صلى الله عليه وآله وأشرق وجهه، أما الزمخشري في الكشاف يقول وضحك صلى الله عليه وآله وسلم، كان قليل الضحك لكن قد ما فرح بهالموقف. سهنانة لتجزية وتحليل الموقف، ليش النبي غضب وليش النبي ما ارتاح؟ صحيح أنه تقرير اللي قدمه الشيخان صحيح، يعني ذولا قريش مغرورين مستكبرين، ما آمنوا منذ كفروا، ما ذلوا منذ عزوا، ويحاربون، صح. لكن مو كل حقيقة تقال في كل مكان، لأنه الواقع كانت وضع النبي يريد يشجع المسلمين على حرب الكافرين، على حرب قريش، صح ولا؟ والمسلمين هم لقلة عددهم، هم لقلة سلاحهم وقلة استعدادهم، ما كانوا يعني ما كان عندهم فد نوع تشجيع قوي جدا ورغبة قوية وشوق لحرب الكفار، لحرب هؤلاء. فهنا لما مأمور النبي بالحرب، لكن مع هذا ما يريد يستبد بالرأي، يريدهم هم يجون للدروب، يريد يستشيرهم، يريد هم يتوجهون، هم يتقدمون. هل الذي استشارهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ زين، فهنا الموقع هذا يتطلب شنو؟ ما يتطلب أن واحد يجي يقول والله قريش قويين وقريش كذا وقريش يحاربون، هذا غلط، هذا وإن كان هي حقيقة، لكن هذا الموقف موقف غير سليم، موقف غير صحيح. لذلك النبي فرح من موقف المقداد. هسه أنا أذكر لك موقف الجماعة، شوف القرآن الكريم في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال في مكانين لما يتحدث عن هالقضية هذه، يعني يبين على أن الله سبحانه وتعالى كان قد مهد الأمور ويسر الأشياء حتى تقع الحرب، لأن قرار إلهي هذا، الله تعالى يريد تقع المعركة وهو يريد ينصر المسلمين ويؤدب قريش، لأن إذا قريش تأدبت كل العرب تأدبوا، كل المشركين تأدبوا. شوف الوضع المتباطئ اللي كان عند المسلمين، يقول في سورة الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق، الحق المراد به الحرب، يعني يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. بعد وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، شوفوا بعض الكلمات اصطلاحات قرآنية احنا ممكن نفسرها بتفسير زماننا هذا، طائفتين، طائفة كذا، طائفة وحرب الطوائف، لا لا، وإنما المراد طائفتين فريقين، يعني طائفتين هنا المراد شنو؟ هذا اللي يسموه يعني العير والنفير، يعني يو القافلة التجارية يو الجيش، يو القافلة التجارية يو الجيش. يعني تشوف مثلا في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافع، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. بس كلمة أزواج، أزواج ثلاثة، شنو معنى أزواج؟ هنا القرآن قال أزواج، أزواج يعني أصناف ثلاثة، لأنه أصحاب اليمين وأصحاب الشمال زين والسابقون السابقون. فكلمة أزواج مو بالمعنى المتعارف عندنا، وإنما كنا نعرف معناها القرآن هنا. طائفة ما الشكل؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني يتحصلون على الغنائم زين، ربما تحصلون على الغنائم وربما ما تحصلون على الغنائم، لكن تنتصرون بالمعركة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون الغنائم. ذات الشوكة يعني الحرب، يعني الجيش، لأنه مثل الشوك وصدر على كل حال، ويقول شاك بالسلاح يعني لابس سلاح، الشدة والحدة وكذا يسموه ذات الشوك، بها الحرب. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني حصلوا للقافلة شو يسوون بالحرب. ويريد الله، يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. شوف تأكيد ثاني، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. زين هم الجماعة يصفهم القرآن الكريم شلون بعد الآيات الأخرى؟ سبعدين لما قرروا الحرب، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، لأن قد ما كانوا قلقين وشي الله ذب عليهم النعاس، مطرت الدنيا الأرض قوية صارت جوا رجلهم، مو كلش وحلة صارت، لا لا قوية شوية رملة يصير شوية بها ماي يصير قوية جدا زين، وذب عليهم النعاس حتى بعد لا يحجون، ها قد خلي استراحون شوية ينامون، قد ما قلقين كانوا عن الحش راح يصير ما يصير كثير منهم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليثبت به الأقدار. مع هذا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. يعني الله مقرر أن تصير حرب، وإذا صارت حرب معناه مقرر النصر للمسلمين، تأديب للمشركين. مثلا في مكان آخر الله سبحانه وتعالى يذكر يقول وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان يوم بدر، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، شفير الوادي سمع عدوة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا يعني القريبة وهم بالعدوة قصوى بعيد، والركب أسفل منكم، يعني القافلة كانت رايحة أسفل، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. شوف الأشياء المقدمات اللي سواها الله تعالى، يريد أن تقع الحرب ويريد ينصر المسلمين ويؤدب المشركين. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم حتى تصير حرب ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. شوف من هالآيات البينات يفهم الإنسان على أن الله تعالى يريد أن تقع الحرب وضمن للمسلمين الفتح. وبالفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم المقداد فرح، ثم التفت إليهم مرة أخرى قال أشيروا علي، فالتفت سعد بن معاذ من الأنصار قال كأنك تريدنا يا رسول الله، لأن المهاجرين تحدث المتكلم مالتهم متحدثهم، أنت بعد تقول أشيروا علي، اختبت تريدنا إحنا الأنصار.